أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع هذا البرنامج المتجدد بكم والذي يقدم شيئا من أصول الدين التي نستعرضها مع الشيخ سعيد بن وهب القحطاني. تحدثنا في المرة الماضية وفي الحلقة الماضية في رمضان، وهذه هي الحلقة الثانية من هذا البرنامج في هذه الليالي المباركات. سوف نتحدث اليوم بإذن الله عز وجل عن الزكاة وعن أدابها وبعض أحكامها. نرحب في بداية الحلقة بضيف حلقتنا الدائم الشيخ الدكتور سعيد بن علي بن وهب القحطاني، حياك الله شيخنا.
بارك الله فيكم، حياكم الله وإياكم.
شيخنا، دائما تقترن الزكاة بالصلاة دائما في كتاب الله عز وجل، وكذلك استدلال أبي بكر رضي الله عنه بأنه سيقاتل من فرق بين هذين الأمرين وهذين هاتين الركيزتين من ركائز الإسلام. بداية، لو بدأنا بهذا الأمر وارتباط الزكاة بالصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا، ما بعد.
اللهم صل وسلم.
لا شك أن الزكاة الحقيقة هي لغة النماء والزيادة، وأصلها الطهارة والبركة، وهي في الحقيقة إخراج حق واجب مخصوص شرعًا من مال مخصوص في وقت مخصوص لطائفة مخصوصة بشروط مخصوصة، وهي ركن من أركان الإسلام. هي ركن من أركان الإسلام، لا يتم الإسلام إلا بها، لكن بشروط. إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع فإن الزكاة تكون واجبة بهذه الشروط. ولا شك أن أركان الإسلام الخمسة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، بني الإسلام على خمس: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، صوم رمضان، وحج البيت. فهي ركن من أركان الإسلام تجب على المسلم بشروط معينة. كون النبي عليه الصلاة والسلام قال يعني أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، ثم بين أبو بكر بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام قال: والله لأفرقن بين من فرق بين الصلاة والزكاة. ثم قال: والله لو منعوني عقالا، في رواية عناقا، كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على ذلك. ولا شك أن الزكاة قرينة الصلاة في مواضع كثيرة من القرآن الكريم، مثل قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. فهي جاءت في آيات كثيرة مقرونة بالكتاب، مقرونة بالصلاة، وهذا يدل على أهميتها وعظم شأنها وعظم مكانتها عند الله تبارك وتعالى.
كذلك شيخنا، لها منزلة عظيمة في هذا الدين الإسلامي، وكذلك مبادرة الصحابة دائما إلى تزكية أنفسهم بتقديم هذه الزكاة، سواء كانت الزكاة الواجبة أو كذلك الصدقات غير الواجبة.
لا شك أن منزلة الزكاة في الإسلام هي ركن من أركان الإسلام، أصل عظيم من أصول الإسلام القيام بهذه الزكاة. ولهذا قال الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وقد مدح الله تعالى القائمين بهذه الزكاة، مدحهم تبارك وتعالى ومن أمر بها أهله. قال الله تعالى: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. فالله تعالى مدحه عليه الصلاة والسلام لأنه كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال كما تقدم الحديث: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عاصموا مني دماءهم ومالهم إلا بحقها وحسابهم على الله تعالى. هذا يدل على عظم الزكاة، وأنه يقاتل من تركها، يقاتله الإمام إمام المسلمين حتى يؤديها. لهذا قال أبو بكر كما تقدم في الحديث: والله له قتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فهي ركن من أركان الإسلام ولها شأن عظيم عند الله تعالى. ولا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام قد بينها وبين شروطها عليه الصلاة والسلام، وبين الانصباء التي تجب ومتى يجب الحق الواجب في هذه الزكاة كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
شيخنا، منع الزكاة البعض ربما يمنعها لأنه لا يرى أن الزكاة واجب عليه، والبعض الآخر يمنعها بخلا وشحا من نفسه، هل هم في منزلة واحدة؟
من منعها وهو يعتقد أنها ليست واجبة مستحبة، المقصود منع الزكاة الواجبة التي تحققت الشروط بوجوبها، فإذا منعها لا يرى وجوبها فإنه بهذه الحالة يكون كافرا مرتدا إذا كان مسلما، لأنه كذب الله وكذب النبي عليه الصلاة والسلام، والله تعالى قد أوجبها على عباده وفرضها على عباده لكن بالشروط التي ستذكر إن شاء الله تعالى في هذه الحلقة بإذن الله تعالى. فإذا قال بأن الزكاة لا تجب فإنه يكون كافرا، كذلك لو قال الصلاة لا تجب أو الحج لا يجب على العباد
حتى ولو أدى العبادة،
حتى لو حج، لأنه كذب الله كذب النبي عليه الصلاة والسلام لابد. أما من منعها بخلا وتهاونا وحبا للمال فهذا قد قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، بيّن النبي عليه الصلاة والسلام بأن من آتاه الله تعالى مالا ولم يؤدي زكاته فإنه في هذه الحالة يصفح له صفائح من نار، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت عليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة ويعذب بهذا العذاب حتى يقضى بين العباد، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. هذا يدل على أن من منعها بخلا وشحا وهو لا ينكر الوجوب فإن من عقابه يوم القيامة أن تصفح له صفائح من نار ويعذب بها 50,000 سنة، هذا العذاب عذاب عظيم نسأل الله العافية، حتى لو دخل الجنة بعد ذلك عذاب عظيم نسأل الله العفو والعافية. لا شك أن هذا أمر عظيم وخطير، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع حية ذكر، يعني شجاع حية ذكر، له زبيبتان أي له نكتتان أي نقطتان فوق عينيه يطوقه يوم القيامة يأخذ بلهزمتيه أي بشدقيه، يقول: أنا مالك أنا كنزك، نسأل الله العافية. فكثير من الناس اللي من عصم الله إذا منع الزكاة فإنما هو يربي عذابه نسأل الله العافية ويكثر عذابه يوم القيامة كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام.
عليه الصلاة والسلام. نستأذنكم شيخنا في الاتصال الأول في هذه الحلقة من السعودية الأخ محمد، تفضل محمد.
عليكم
السلام ورحمة الله، تفضل بسؤالك.
الله وبركاته.
الله يخليك ومبارك لكم بالشهر الكريم إن شاء الله عز وجل شهر من المينار.
آمين.
عندي سؤال لفضيلة الشيخ الله يحفظه بالنسبة للزكاة.
نعم.
الشيخ فضل وقال انه الذي لا يرى وجوب الزكاة، لماذا لا نقول أنه متأول؟ يعني نحسن الظن بهذا ونبين للرجل قبل أن نطلق عليه الحكم بالردة أو هذا، نبين له إن كان متأولا فنصحه، إذا كان معاند أن يطلق الحكم عليه. فهل هذا صحيح أو لا نقول هو كافر مرتد؟ هذا سؤال للشيخ.
طيب سؤال آخر.
أظن هي روايتين في المذهب، والله والعلم عند الله، والشيخ يبين لنا هو عالم بذلك. جزاك الله خير.
وإياك، شكرا جزيلا لك محمد. الأخ محمد يقول من يعني لم يرى وجوب الزكاة قد يكون متأول ولديه نصوص في ذلك، لماذا لا يكون قبل أن يحكم عليه بالردة أن يناقش في ذلك، فإذا أزيل عنه الشبهة بعد ذلك يحكم عليه؟
بالنسبة للشخص تكفير المعين، أنا لا أكفر المعين، فلان بن فلان يكون كافرا، وإنما نذكر الحكم بهذا. فالشخص الذي ينكر وجوب الزكاة التي فرضها الله تعالى، هذا يكون إما أن يكون حديث عهد بإسلام، يعني ما يعرف عن الإسلام شيء،
توقع بس الصلاة والشهادة يعني والصيام،
هذا يعلم يعلم ويبين له. أما إذا كان من المسلمين وينكر الزكاة وينكر وجوبها، أنا ما أقول فلان محمد بن عبد الله بن فلان أنكر الزكاة هو كافر، لا، نبين الحكم. كما يقال في الصلاة، ما يقال فلان بن فلان يكون كافرا، هذا لا، هذا يحتاج إلى مناقشة ويحتاج إلى جلسة عند العلماء أو عند القاضي حتى يحكم عليه، ويعني تبين الشروط وتعرف الموانع، يحكم على الشخص المعين. أما الحكم العام، قال من النبي عليه الصلاة والسلام الحقيقة العهد الذي بينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، هذا حكم عام يعني بالفعل لا بالشخص. قال بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة، كذلك من ترك أو من أنكر وجوب الزكاة فإنه إما أن يكون حديث عهد بإسلام، فإنه يعلم يعلم بذلك. أما إذا كان من المسلمين فإنه في هذه الحالة أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة فيكون كافرا، لا نقول فلان تعيين، لأن من أنكر شيئا أوجبه الله تعالى فقد كذب الله وكذب النبي عليه الصلاة والسلام.
عليه الصلاة والسلام. نعم. قبل الاتصال تحدثتم شيخنا عن جانب الترهيب من منع الزكاة، الجانب الآخر جانب الترغيب، فوائد الزكاة، ماذا يستفيد الإنسان عندما يؤدي هذه الزكاة الواجبة عليه، أو حتى الزكاة أو الصدقات الغير واجبة؟
لا شك أن الترغيب، من أعظم الترغيب في الزكاة ما ذكره الله تعالى عن إسماعيل كما تقدم. نعم. قال واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا، فالله تعالى أثنى عليه. وكذلك من الفوائد لهذه الزكاة التي أوجبها الله تعالى على عباده إتمام سلام العبد وتمامه. نعم. فلا يكون المسلم كامل الإسلام تام الإيمان إلا بأداء الزكاة، لأنها ركن من أركان الإسلام، كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان. كذلك من هذه الفوائد التي يجنيها المسلم يحصل على طاعة الله تعالى بتنفيذ أوامره، لأن الله أمر بها: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقال النبي وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بأداء الزكاة، وبين الأنصباء صلوات الله وسلامه عليه، وبين ما يجب. ومن الفوائد كذلك تثبيت أواصر المحبة بين الغني والفقير، فإن الفقير إذا حصل على الزكاة من الغني حصلت المحبة وأحب الأغنياء في الله تعالى، لأنهم قاموا بهذا الواجب، فتحصل المحبة بين المجتمع بين الغني وبين الفقير. بل الغني إذا وجد الفقير المستحق للزكاة يفرح،
صحيح،
يجد كأنه أعطي شيئا عظيما، لأنه وجد من يدفع له هذه الزكاة ويعلم بأنها وصلت إلى مكانها.
صحيح.
فهذا نعمة من الله تعالى عليه. ولهذا بعض الأغنياء إذا وجد الفقير يبحث عن الفقراء وعن المستحقين، فإذا وجد بغيته فرح، لأنه وفق بمن يأخذ هذه الزكاة وهو من أهلها.
نعم، نستاذنكم شيخنا في الاتصال الثاني من الكويت، الأخ علي تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تم طاعتكم.
طاعتك تفضل.
حياكم.
والله شيخ أبو الشيخ.
اسمعك تفضل.
شيخ بالنسبة حق أنا عندي ولدي يداوم يعمل ولكن ساكن عندي، هل أطلع عنه زكاة الولد اللي يعمل أو ما أطلع؟ وعندي بالبيت يعني لا متجوز بس عنده معاش، أطلع عنه زكاة؟ وكذلك بنتي بعد عندي بنت تم تعمل، أطلع عنه زكاة ولا ما تستحق؟
صوتك علي غير واضح، أنت تريد أن تخرج الزكاة عن ابنك وابنتك؟
أيوه قابل يعني تأخير وياي معي عندهم رواتب، هل أطلع عنهم ولا لا؟
قصدك زكاة الفطرة وغيرها؟
زكاة الفطرة ترى أبوك.
أي نعم، أي جميل جميل. تسمع الإجابة. عندك سؤال
واضح علي؟ واضح السؤال.
واضح الله يسعدك.
جزاك الله خير.
شكرا جزيلا. من السعودية الأخ حمد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
شروط كفارة صيام اللي أخر شهر رمضان، كفارة شهر رمضان صام أخر
أخر القضاء؟
إيه طبعا إلى رمضان الثاني. كفارتك وهل يجوز دفع فلوس؟
طيب تسمع إجابة الشيخ. طيب شكرا لك حمد من السعودية. الأخ علي يقول شيخنا وإن كان الوقت بعيد في زكاة الفطر، لكن يقول هل أدفع عن ابني وابنتي وهما موظفان لديهم رواتب حكم أنهم أبنائي ويسكنون عندي، أدفع عنهم زكاة الفطر؟
زكاة الفطر تجب على المسلم وأن يؤديها عن من يعوله، سواء كان من الزوجات أو من الأولاد أو من المماليك أو الصغير والكبير والذكر والأنثى، كلهم تجب عليهم. وإذا كان الشخص مستقلا عنده راتب وعنده مال وله أب، فينبغي أن يستأذن الولد حتى تحصل النية، قل يا ولدي أنا سأدفع الزكاة عنك لأنه غني وسيدفع الزكاة، فإن قال جزاك الله خير وافق معه لا بأس، وإن قال اعتذر وأراد أن يدفعها لأنه غني ولأنه عنده قدرة فلا بأس. الخلاصة أنه إذا كان مستقلا وكان عنده مال وكان عنده راتب وكان مستغنيا، فإن الوالد يستأذنه يقول أريد أدفع الزكاة عنك زكاة الفطر، فإن أذن فالحمد لله حتى تحصل النية.
الأخ حمد من السعودية يقول من أخر القضاء إلى رمضان آخر ماذا يفعل الآن بعد انتهاء رمضان هذا؟
إذا أخر القضاء إلى رمضان آخر فإما أن يكون بعذر والعذر مستمر، كأن يكون مريضا من رمضان، مرض في رمضان ثم استمر المرض معه إلى بداية رمضان الآخر ما وجد فرصة، فإنه في هذه الحالة لا شيء عليه وإنما يقضي. أما إذا كان قد وجد وقتا يقضي فيه ثم تساهل، فإنه في هذه الحالة يقضي هذا اليوم أو يقضي هذه الأيام مع إطعام مسكينا مع كل يوم.